الله والحمد لله.
الله يا الله
سبحان الله.
الله
ولا إله إلا الله.
الله يا الله
والله أكبر.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، حبيبنا وحبيب إله العالمين أبي القاسم محمد، وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين. اللهم وفقنا وجميع المشتغلين للعلم والعمل الصالح يا رب العالمين، واجعل أعمالنا خالصة لوجهك الكريم. جيد، وصلنا إلى الدليل الشرعي اللفظي وأول مبحث فيه، وهو الدلالة. وقلنا في الدرس الماضي بأن الأدلة المحرزة هي إما أن تكون تؤدي إلى العلم أو لا، والتي تؤدي إلى العلم هذه حجة بحجية القاطع، والقاطع حجة بحكم العقل كما أشرنا. والثاني الذي لا يورث العلم، إما أن يأتي دليل قطعي من الشارع على اعتبار هذا الذي لا يورث العلم ويعتبره علما، أو لا، بالعكس يأتي الدليل على عدم اعتباره، ففي الحالة الأولى يعتبر أيضا محرز، دليل محرز، والثانية لا يعتبر لأنه نهى الشارع عنه. وقلنا أنه في حالة الشك، أنه هذا الدليل ما أدري أنا إجابي، هو دليل ظني، ولكن هل أتى به دليل من الشارع قطعي على اعتباره أم لا، هنا في حالة الشك قلنا عدم الحجية. بعد ذلك قسمنا البحث وقلنا أن الدليل المحرز إما يكون شرعيا أو عقليا، وقلنا الشرعي هو القرآن الكتاب والسنة، والسنة هي فعل المعصوم وقوله وتقريره. أما العقلي فهي كل حكم عقلي يمكن استنباط من قاعدة فقهية، كما في القاعدة القائلة إذا وجب شيء وجبت مقدمته. وأيضا الدليل الشرعي إما يكون لفظيا أو لا، اللفظي اللي هو كلام المعصوم سواء كان القرآن أو السنة، يعني قول المعصوم والكتابة، كتابة المعصوم، يعني الأحاديث المروية عن هذه الموروثات التي عندنا، وكذلك القرآن الكريم. وغير لفظي، غير لفظي هو يشمل فعله، فعل المعصوم وتقريره، يعني الأفعال، لما أشوف المعصوم هكذا توضأ، مسح على رأسه، فأنا أخذ بالمسح. ما هو دليلك؟ باعتبار أن المعصوم هو يفعل الواقع وما أمره الله تعالى به، فحينما لا يوجد دليل ولكن رأيت المعصوم يفعل هذا الفعل، فأنا يمكن أن أعتبر هذا الفعل هو دليل من الله تبارك وتعالى، باعتبار المعصوم هو معصوم فلا يفعل أي أمر فيه خطأ. وتقريره فيما لو رأى المعصوم أحد الأشخاص يفعل فعلا ما ولم ينهه، عدم النهي عن ذلك الفعل يعني معناه أنه هذا مباح، بحسب إما مباح أو يستحب بحسب دلالته. وهذا بالنسبة إلى التقرير. وفي القسم الأول، يعني في حالة الدليل الشرعي اللفظي، قلنا نبحث عن الدلالة، دلالة هذا الدليل الشرعي على أي شيء يدل بظهوره العرفي، وثم نبين حجية تلك الدلالة، وبعد ذلك نبين أنه هل صدر هذا الدليل من الشارع أم لا. لذلك في هذا الدرس نحاول أن نبين الدلالة، ما هو المراد من الدلالة. طبعا درستم في المنطق المفروض أنه عندنا دلالات، مثلا دلالة الشمس، أو دلالة الضوء على وجود الشمس أو على وجود النهار، أو دلالة الجرس على وجود شخص بالباب، أو دلالة علامة إشارة الوقوف على الوقوف الإجباري وغير ذلك، هذه كلها دلالات. فهنا يقول السيد الشهيد رحمة الله عليه، يقول أنه لما إحنا عندنا دليل لفظي والدليل اللفظي هناك ارتباط في بين الألفاظ والمعاني، يعني حينما نريد أن نتكلم سابقا، حينما أرادوا أن ينقلون معنى ما يأتون بنفس المعنى قبل اختراع اللغة، ولكن بعد ذلك صار من الصعب ذلك، فلذلك أوجدوا فالشيء هذا الشيء يكون معتبر منا بأجمعنا نتفق عليه، بأن حينما أقول قلم فأريد به هذا الشيء، أو كتاب فأريد به هذا الشيء، وهكذا. فهنا بحسب النظام اللغوي هناك ارتباط وثيق بين الألفاظ وبين المعاني ما يدل عليها معنى، وهذا الارتباط الوثيق واضح جدا يعني في كل لغة من اللغات، لا نستطيع أن نقول فقط في اللغة العربية، لا، حتى في اللغة الإنجليزية هناك ارتباط بين اللفظ وبين المعنى. ونلاحظ أنه حينما أقول لك ماء ينتقل ذهنك مباشرة إلى ذلك السائل الذي يروي، وأيضا هذا الانتقال من لفظ الماء إلى السائل إلى معنى الماء هذا نسميه دلالة، واضح؟ فحينما نقول أنه لفظة الماء تدل على ذلك السائل، هذه كلها نسميها بدلالة كلمة الماء على المدلول اللي هو المعنى، هذه كلها نسميها الدلالة. أما لفظة الماء فهي دال والمعنى مدلول، والعملية بأجمعها نسميها دلالة. نعم، مثلا الآن حينما أقول طلعت الشمس، فلما أقول طلعت الشمس فمعنى ذلك أن النهار موجود، هذه أيضا دلالة، ولكن هذه الدلالة تختلف عن دلالة الألفاظ، باعتبار أن الدلالة بين طلوع الشمس ووجود النهار هذه دلالة عقلية بحكم العقل، أما يعني سبب ومسبب، فحينما تطلع الشمس يوجد النهار، أما بالنسبة إلى لفظ الماء على ذلك المعنى هي صح صارت دلالة ومدلول، ولكن ما هو الذي جعل هذه اللفظة تنقل ذهنك إلى ذلك المعنى؟ فلا بد من بحث ما هي الأسباب التي أدت إلى حصول هذا الترابط الوثيق بين اللفظ وبين المعنى، نطبق حتى نبين بعد ذلك. يقول الدليل أولا الدليل الشرعي الأول في قبال الثاني، الثاني من هو؟ يبقى الدليل الغير شرعي اللي هو الدليل العقلي. ألف الدليل الشرعي اللفظي في قبال باء الدليل الشرعي غير اللفظي اللي هو فعل المعصوم وتقريره. ألف الدلالة تمهيد لما كانت دلالة الدليل اللفظي ترتبط بالنظام اللغوي العام للدلالة باعتبار لفظ باعتبار أنه بين الألفاظ والمعاني، نجد من الراجح أن نمهد للبحث في دلالات الأدلة اللفظية. فهنا راح يصير هذا مبحث بدلالات الأدلة اللفظية بدراسة إجمالية لطبيعة الدلالة اللغوية وكيفية تكونها، يعني هذه الدلالة اللغوية كيف تكونت، هذه الدلالة بين الماء وبين معنى هذا المعنى. بعد وكيفية تكون هنا الواو عطف تفسير للدلالة اللغوية إجمالا لطبيعة الدلالة اللغوية وكيفية تكونها. بعد ونظرة هذه واو عاطفة على دراسة، واضح أن نمه بدراسة إجمالية ونظرة عامة فيها. جيد، ما هو الوضع والعلاقة اللغوية؟ طبعا الوضع حينما يقول الوضع فهو كما قلنا بأنه حينما أنا يأتيني مولود فهذا المولود ماذا نطلق عليه، نوضع له اسم حتى يكون معروف عندنا، هذا نسميه وضع. كما سيأتي في كل لغة تقوم علاقات بين مجموعة من الألفاظ ومجموعة من المعاني. ليش قال مجموعة ومجموعة؟ باعتبار أنه هذا يتكلم عن لغة، واللغة مو بها مفردة واحدة، بها ألفاظ متكثرة ومعاني في قبال تلك الألفاظ المتكثرة. ويرتبط كل لفظ بمعنى خاص ارتباطا. كل لفظ في قبال معنى، هذا الارتباط يجعلنا كلما تصورنا اللفظ انتقل ذهننا فورا إلى تصور المعنى. حينما أقول لك نار رأسا يتصور ذهنك، ينتقل ذهنك إلى تلك الحالة، تلك الماهية التي تحرق الأشياء. أقول لك ماء ينتقل ذهنك إلى ذلك السائل الذي يروي أو من العطش، وهذا الاقتران. إذن راح يصير عندنا حالة اقتران، وهذا الاقتران بين تصور اللفظ وتصور المعنى وانتقال الذهن من أحدهما إلى الآخر هو ما نطلق عليه اسم الدلالة. فالدلالة هي مجموع هذه العملية، يعني كل العملية اللي صارت، انتقال ذهنك من الماء ألف لام ميم ألف همزة إلى ذلك المعنى، هذه كلها العملية نسميها دلالة. فحين نقول كلمة الماء تدل على السائل الخاص، نريد بذلك أن تصور كلمة الماء يؤدي إلى تصور ذلك السائل الخاص، بعد انتقال تصور من ألف إلى باء. ويسمى اللفظ اللي هي ماء ميم ألف همزة، هذا اللفظ شو نسميه؟ دالا، والمعنى مدلولا، مثل الضوء على وجود الشمس، الضوء دال والمدلول هو وجود الشمس أو وجود النهار. وعلى هذا الأساس نعرف أن العلاقة بين تصور اللفظ وتصور المعنى، هذه العلاقة اللي هي دلالة اللفظ على المعنى، تشابه إلى درجة ما. هنا إلى درجة ما، يعني أكو مشابهة، ولكن هذه المشابهة مو 100%، ولكن مشابهة يمكن أن نمثل بها. إلى درجة ما العلاقة التي نشاهدها في حياتنا الاعتيادية بين النار والحرارة. تكل ما تشوف نار وياها حرارة، فهناك علاقة سببية، علة ومعلولية، النار علة الحرارة. هنا أيضا اللفظ ايش راح يكون؟ علة لتصور المعنى. أو بين طلوع الشمس والضوء، لما تشوف ضوء تقول طلعت الشمس في النهار. فكما أن النار تؤدي إلى الحرارة وطلوع الشمس يؤدي إلى الضوء، واضح؟ يعني كلما تشوف ضوء، يعني الضوء هذا المعروف أنه تقول هذا دلالة على طلوع الشمس، وكل ما تحس بحرارة ما النار فتقول، أو كل ما تشوف نار تقول هذه أكو حرارة، وكل ما تشوف شمس تقول أكو ضوء. فكذلك تصور اللفظ يؤدي إلى تصور المعنى، هاي علاقة المشابهة، أكو مشابهة بين تصور اللفظ وتصور المعنى. ولأجل هذا يمكن القول بأن تصور اللفظ سبب لتصور المعنى. لما أقول لك ما ينتقل ذهنك مباشرة إلى ذلك السائل الخاص، فإذا صار سبب. حتى لو كنت نايماني أقول لك ما، فأنت مباشرة ينتقل ذهنك، بعد هاي صارت عملية جبرية لوجود ملاصقة، وجود فتشيء سبب أن يكون سبب لشيء آخر. ولأجل هذا
يمكن القول بأن تصور اللفظ سبب لتصور المعنى، كما تكون النار سببا للحرارة وطلوع الشمس سببا للضوء.
جيد، زين، هذه وش المشابهة؟ أكو عندنا افتراق؟ نعم، غير أن علاقة السببية بين تصور اللفظ وتصور المعنى مجالها الذهن. يقول احنا اكو فارق بسيط، وهو انه النار والحرارة هاي برا بالخارج تحس بيها، الضوء والشمس برا بالخارج تشوفه، اما اللفظ والمعنى مو موجودة بالخارج، هاي اين؟ موجودة فقط في الذهن، فصارت علاقة بيناتهم قوية، ولكن هذه العلاقة في الذهن. غير أن علاقة السببية بين تصور اللفظ وتصور المعنى مجالها الذهن، لأن تصور اللفظ والمعنى إنما يوجد في الذهن، وعلاقة السببية بين النار والحرارة أو بين طلوع الشمس والضوء مجالها العالم الخارجي. هذا لأنها هي موجودة في الخارج، فمجالها يكون الخارج. جيد، هنا السؤال يقول الآن لنرجع نقول كيف تكونت هذه العلاقة بين اللفظ والمعنى؟ إحنا كل ما نذكر اللفظ مباشرة ينتقل ذهنك إلى المعنى، فهذه هل هي علاقة سببية؟ ولكن كيف تكونت؟ كيف تكونت هذه؟ صار هذا يؤدي إلى ذاك، الدال يؤدي إلى المدلول، صار بيناتهم هذه الدلالة. يقول عندنا اتجاهان، الاتجاه الأول يقول هو الاتجاه الذاتي. ما معنى الذاتي؟ يقول بأن هناك علاقة، هذه العلاقة إنما نابعة من نفس طبيعة اللفظ، يعني نفس اللفظ، اللفظ بحد ذاته، هذا اللفظ بحد ذاته هو من ذاته هو سبب لوجود هذه العلاقة بين اللفظ والمعنى، يعني علاقة ذاتية. واضح؟ العلاقة الذاتية يعني مو خارج من اللفظ والمعنى، لا، نفس اللفظ هو بحسب ذاته هو مدعاة، لأننا حينما نذكر هذا اللفظ نتصور المعنى. واضح؟ يعني يقول أنه مثلا هذا القلم، حينما أقول قلم يقول هذا أصل القاف واللام والميم من ذاته هو يدل على هذا الشيء، على هذا المعنى، فما يحتاج إلى وجود شيء آخر وراء نفس اللفظ، بل هو اللفظ بحسب ذاته هو ينتقل إلى المعنى مباشرة. هنا السيد الشهيد يقول له زين، إذا كان كذلك فالمفروض أنه ما عندنا تعدد لغات، فأي واحد أقول له قلم ينتقل ذهنه مباشرة إلى هذا الشيء، ولكن هذا هل هو واقع؟ يقول لا، لذلك هذا الاتجاه يعجز عن تفسير الكلمات الأجنبية. أنا لو أصيح من الباشر للإنجليزي أقول له قلم 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 انطيني قلم، ما يعرف جاي أحكي، فإذن هذا يضرب هذا الاتجاه، لأن الاتجاه يقول حينما أقول قلم مباشرة ينتقل ذهنك إلى ذلك المعنى، بغض النظر عن أن أعرف اللغة لو ما أعرف اللغة، المفروض هالشكل. فإذن يقول، وإذا يجين واحد بالصيني يتكلم ويقول لي فد معنى، أنا أبقى صافن، لماذا؟ لأني لم أفهم ماذا يريد. لو كانت دلالة اللفظ على المعنى من هذا القبيل ذاتية لانتقل ذهني حين سماع أي لفظ من أي لغة على معناها، وهذا باطل. نطبق، يقول والسؤال الأساسي بشأن هذه العلاقة التي توجد في اللغة بين اللفظ والمعنى هو السؤال عن مصدر هذه العلاقة وكيفية تكونها، من أين جاءت وكيف صارت؟ فكيف تكونت علاقة السببية بين اللفظ والمعنى؟
وكيف أصبح تصور اللفظ سببا لتصور المعنى، مع أن اللفظ والمعنى شيئان مختلفان كل الاختلاف، باعتبار أن اللفظ هو من مقولة الكلمات والمعنى هو من مقولة الصور. اللفظ شيء والمعنى شيء آخر. ويذكر في علم الأصول عادة اتجاهان في الجواب على هذا السؤال الأساسي. يقوم الاتجاه الأول على أساس الاعتقاد بأن علاقة اللفظ بالمعنى نابعة من طبيعة اللفظ ذاته، من نفس طبيعة ذات اللفظ، كما نبعت علاقة النار بالحرارة من طبيعة النار ذاتها. هسه الآن الأجنبي الفرنسي الصيني لما يشوف نار ينهزم من عندها، ليش؟ لأن صحيح أكو علاقة بين النار والحرارة، فيقول هذه نار أكو يمها حرارة. أما لما أقول له نار أصلا مو يمي، فدليل على أنه أصلا هذه الدلالة، دلالة أصل وجود النار على الحرارة، تختلف عن دلالة اللفظ على المعنى. يقول بأن علاقة اللفظ بالمعنى نابعة من طبيعة اللفظ ذاته، كما نبعت علاقة النار بالحرارة من طبيعة النار ذاتها. فلفظ الماء مثلا له بحكم طبيعته علاقة بالمعنى الخاص الذي نفهمه منه. ولأجل هذا يؤكد هذا الاتجاه أن دلالة اللفظ على المعنى ذاتية وليست مكتسبة من أي سبب خارجي. جيد، هنا هذا يرد السيد الشهيد، يقول ويعجز هذا الاتجاه عن تفسير الموقف تفسيرا شاملا. وصح يفسر بعض الأمور، ولكن بعض الأمور لنفس اللغة، أصحاب نفس اللغة، لأن دلالة اللفظ على المعنى وعلاقته به إذا كانت ذاتية وغير نابعة من أي سبب خارجي، وكان اللفظ بطبيعته يدفع الذهن البشري إلى تصور معناه، هاي كله جاي يبين تقرير لأصحاب الاتجاه الأول. الإشكال، فلماذا هنا، فلماذا يأتي الإشكال، فلماذا يعجز غير العربي عن الانتقال إلى تصور معنى كلمة الماء عند تصوره للكلمة، ولماذا يحتاج إلى تعلم اللغة العربية كي ينتقل ذهنه إلى المعنى عند سماع الكلمة العربية وتصورها؟ إن هذا دليل على أن العلاقة التي تقوم في ذهننا بين تصور اللفظ وتصور المعنى ليست نابعة من طبيعة اللفظ، بل من سبب آخر يتطلب الحصول عليه إلى تعلم اللغة، فالدلالة إذن ليست ذاتية. بقية الكلام القول الآخر يأتي الحديث عنه. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على